رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 31 بعد 100 من برنامج من أحكام القرآن. نبدأها بقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة جبلان معروفان شرقي الكعبة المشرفة، ويسمى الأول جبل أبي قبيس والثاني جبل قعيط عام، وكان عليهما سليمان وقريش. فتحرر الصحابة رضي الله عنهم من أن يطوفوا بهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي الخصلة المعظمة في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت أو اعتمر، وأولهما للتمتع، يعني أن من الحج أو اعتمر فليسعى بينهما، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. واستفدنا منهم أن الإنسان مأمور بالطواف بهما من قوله تعالى: من شعائر الله، فإن شعائر الله معظمة. ومن تعظيمها أن يطوف بين الصفا والمروة، والجناح بمعنى الإثم، وأن يتطوف بهما أي بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من فعل طاعة فإن الطاعة خير والله شاكر عليم. يشكر من هذا الفاعل فيعطيه جزاءه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الصفا والمروة في شعائر الله، ويتفرع على ذلك أن الطواف بهما قربة إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة، فقوله: فمن حج البيت أو اعتمر. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن نفع الجناح لا يمنع أن يكون الشيء مأمورا به، لأنه قد ينفع الشيء خوفا من تراحمه مع بقاء أصل المشروعية. ومن فوائدها المفائده الغايه واحكامها انه لا بد ان يستوعب الانسان ما بين الصفاء والمروه، وقوله: ان يتطوف بهما. ولا يمكن تحقق الطواف بهما الا اذا استوعب ما بينهما، ولهذا قال العلماء: لا بد ان يستوعب الساعي بين الصفاء والمروه ما بين الصفاء والمروه. وفي الوقت الحاضر علامة الاستيعاب هو منتهى الشبه الذي جعل للعربيات، فإن بانتهائه تكون انتهاء المسعى القديم. ومن فوائد الآيات الكريمة وأحكامها الحث على فعل الطاعة، لقول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات هذين الاثنين من أسماء الله، وهما الشاكر والعليم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي الشكر والعلم. ولكن لا شكر إلا على فعل المحمود، والله تعالى يشكر من فعل ما يقرب إليه ويعين. ثم قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأنا التواب الرحيم. هاتان الآيتان في من آتاه الله تعالى علما فكتمه فوعده الله تعالى بهذا الوعيد الشديد أن الله يلعنه ويلعنه أيضا اللاعنين، وهذا كقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إلا أن الله تعالى استثنى من تاب وأصلح وبين ووعد من كان بذلك أن الله يتوب عليه وأن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. فمن فوائد الآيتين الأحكام هنا تحريم كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، وأنه من كبائر الذنوب، لأن الكاتم مستحق للعنة الله ولعنة اللاعنين. ومن فوائدهما علم الله عز وجل وقوله ما أنزلنا من البينات والهدى، وعلم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى علو ذاتي بمعنى أنه بذاته فوق كل شيء، وعلو معنوي بمعنى أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وقول الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من عند الله عز وجل فإنه بيان الناس وهدى، وهذا كقوله تعالى في وصف القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن فائدة هذه الآية وأحكامها أن ما نزل من عند الله فإنه هدى يهتدي به من شاء الله تعالى هداية، وقوله من البينات والهدى. ومن أحكامها وفوائدها أن الله تعالى بين للناس في الكتب ما يحتاجون إليه لأمور دينهم ودنياهم، فما من شيء يحتاجه العباد في عبادة الله إلا بين الله، وما من شيء يحتاجونه في معاملات بينهم إلا بينه الله عز وجل، حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم وحتى تقوم عليهم الحجة، وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أحكامها أن أولئك الكاتمين يستحقون اللعنة، وقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ويترتب على ثبوت اللعنة لهؤلاء أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنزل الله تعالى من العلم، ولا يكونوا شيئا منه مداهنة أو محاباة لبعض الناس. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنكمل الكلام على هاتين الآيتين.